فمرضت، انتظرت رقة فلم تكن، ومعزيين فلم أجد، ويجعلون في طعامي علقما، وفي عطشي يسقونني خلا. مزمور مليان قوي عن السيد المسيح حاجات كتيرة، لكن ده اللي جه في ذهن يوحنا والتلاميذ لما شافوا المسيح بيعمل هذا العمل. ابتدوا يربطوا ما بين اللي بيعمله الشخص السيد المسيح وبين المسيا المنتظر. ابتدوا يربطوا كويس بقى. فهنا بنشوف غضب المسيح بسبب المفاجرة باسم الدين. المسيح اللي هو الحمل الوديع الهادي اللي انا عنه يوحنا هوذا حمل الله، بنشوفه اسد يزنجر من العلا في بيت الله، وفي غضبة شديدة جدا يطرد كل مفاجرة وكل استغلال باسم الدين، وتحت ستار ربنا لكن ما بيكونش الهدف ربنا. بس غضب المسيح من نوع معين، ما هوش الغضب بتاعنا الانفعالي. مش الرسول بيقول لنا ما تغضبوش؟ طب المسيح هنا ايه؟ غضب. في غضب من نوع ضعيف الانفعالي بتاع الانسان، اللي هو بيبقى فيه حدة الطبع، بيزعق ويشتم وسوء الخلق ويتكلم ويتلفظ بألفاظ غير لائقة، اللي فيه جموح العاطفة لأنه طالع من الذات، من الأنانية، بيتمركز حوالين الذات. غضب ما بيرحمش، ما بيديش معذرة للآخرين لأنه بيبص لذاته، ده الغضب السيء. لكن في غضب تاني اللي هو غضب السيد المسيح، ده من نوع اخر. المسيح ما غضبش نتيجة ان هو حس باساءة شخصية لشخصه، بالعكس، ده لما قالوا عليه مختل العقل ومجنون وقالوا عليه ابن بعل زابول واتريقوا عليه واستهزأوا بيه، ما زعقش في حد منهم. ولما تفوا عليه وبخطوا عليه وضربوه وجلدوه ما كلمش حد منهم، بالعكس قال يا أبتاه اغفر ايه لهم. لكن هنا غضبه مش نتيجة إساءة شخصية موجهة ليه، لكن نتيجة حالة وصل إليها الإنسان مخدوع وعايش مغرور فيها، بيتاجر باسم الدين وبيتاجر باسم ربنا لكن ملوش علاقة بربنا. بيفرق ما بين الغضب الحقيقي الصح والغضب الغلط. المسيح لما غضب ما كانش بيحمل في داخله أي كراهية لأي إنسان منهم، ما كانش بيكره حد فيهم، ما كانش بيحتقر حد فيهم، بل بالعكس ده كان غضبه لانه بيحبهم، كان محبته هي الاساس اللي بنى عليه غضبه، لان شايفهم بيضيعوا وهم مش حاسين. الغضب السليم هو اللي يبقى عنده مقدرة على الغفران، يا أبتاه اغفر لهم. عشان كده بيقولوا هو ازاي ان انا اغضب الغضب الصح، كيف اعبر عن الغضب بطريقة لائقة بطريقة سليمة. بيربط السيد المسيح يقول بيتي بيت الصلاة، بيقول ان البيت ده بيته، في نفس الوقت بيقول لا تجعلوا بيت ابي مغارة لصوص. يعني بيربط نفسه بمين؟ بالاب. البيت ده بيت ابوه، يبقى هو بيتي لاني جاي اطالب بحقي في هذا البيت، ميراثي. عشان كده اليهود اول ما سمعوا الكلام ده بقى شعللوا، انت بتقول ان الله ابوك وانت ابن الله وان انت صاحب هذا البيت؟ فبيخشوا معاه في شغلانة. فأجاب اليهود وقالوا له أي آية ترينا حتى تفعل هذا؟ احنا عارفين ان لما يجي المسيا هيعمل كده، يطهر هذا الهيكل، طب فين الآية اللي انت عملتها عشان تثبت انك مسيا. اي آية ترينا عشان تدعي ان انت المسيا وان هذا البيت بيتك. فدخلوا معاه في حوار. المسيح بصلهم كده لهم انقذوا. اجاب يسوع وقال لهم انقذوا هذا الهيكل وفي 3 ايام اقيمه. عايزين المعجزة الحقيقية؟ وكان بيتكلم عن هيكل جسده. مرة تانية برضك جم قالوا له اي اية ترينا عشان نؤمن بيك. لهم جيل شرير وفاسق يطلب اية ولا تعطى له الا اية يونان النادي، كما كان يونان في جوف الحوت 3 ايام و3 ليالي هكذا يكون ابن الايه الانسان. عايز يديهم الاية الكبيرة الاية العظمى اللي هي موته وقيامته. هنشوف ان المسيح عمل معجزات كتيرة وهم شافوها، لكن المسيح بيتكلم عن معجزة رئيسية. انقذوا هذا الهيكل وفي 3 ايام اقيمه. فقالوا له الهيكل ده بقى لنا 46 سنة بنبني فيه وانت في 3 ايام عايز تبنيه؟ ما فهموش، لكن ظلت الكلمة لازقة في ذهنهم ان هو قال هدوا الهيكل ده وانا ابنيه فين؟ في 3 ايام. لما جم يلاقوا شهود زور عليه قالوا ان هذا قال انه هيهد الهيكل ويبنيه في ايه؟ 3 ايام. ولما كان على الصليب بيستهزئوا بيه ويقولوا له يا ناقد الايه الهيكل وبنيه في 3 ايام. ولما راحوا لبيلاطس وقالوا له احنا افتكرنا ان هذا المضل قال انه بعد 3 ايام يقول، عشان كده امر بختم القبض. وحتى لما كانوا بيحاكموا استفانوس بيقولوا ان استفانوس ده بيقول ان المسيح هينقض هذا المكان ويغير العوائد. ظل الكلام ده ايه لازق في ذهنهم. لكن شوف تعليق يوحنا يقول واما هو فكان يقول عن هيكل جسده فلما قام من الاموات تذكر تلاميذه انه قال هذا. كان الكلام بيرن في ذهنهم لكن مش قادرين يفهموه، لكن بعد القيامة بقى استعلنت بوضوح فقدروا يفهموا وقدروا يعرفوا. المسيح بيمارس سلطانه في الهيكل، لكن هما بيقولوا له انت بسلطان مين اللي بتعمل كده؟ انت بسلطان مين بتعمل كده؟ زي واحد حرامي بيسرق ويجي العسكري يمسكه ويمسكه متلبس، يقوم الحرامي يقول له اثبت لي ان انت ايه؟ عسكري. اثبت لي الاول ان انت عسكري قبل ما تقبض عليا. هو المسيح ضبطهم متلبسين بتدنيس الهيكل، فبيقولوا له اثبت الاول ان انت المسيا العسكري قبل ما تقبض علينا. المسيح بيقول ده بيتي بيت ابي، لكن هم رفضوا. فكانت الكلمة النهائية اللي قالها لهم المسيح ايه بقى؟ مش عايزين تدوني بيتي؟ هوذا بيتكم يترك لكم ايه؟ خرابا. انتوا مش عايزين تدهوني؟ خلاص خدوه، بس يترك ليكم خراب، لان رئيس الحياة ليس فيه، لان الله ليس في هذا البيت، يترك لكم خرابا. عشان كده تذكر التلاميذ في استعلان الكلام اللي قاله المسيح، لان المسيح بيقول وبيوضح اما تطهير واما هدم. اما تقبلوا التطهير واما ان ما قبلتوش هذا التطهير يحصل ايه؟ يتهد. ده اللي بيقوله لكل واحد فينا، لا تقبل عمل التطهير لاما هتتهد. عشان كده النفس بقى اللي بتقول له اغسلني فابيض اكثر من السلم، قلبا نقيا اخلق فيها الله، روحا مستقيما جدده في احشائي، هي النفس اللي بتقبل التطهير، هي اللي مش ممكن يكون ليها هذا البيت للخراب او للهد. عشان كده واحنا بنحتفل بعيد دخول المسيح للهيكل النهارده، وايضا القراءات اللي احنا بندرسها في الانجيل
جت على هذا المحور يريد يكون لينا النعمة ان احنا نقول لربنا لا تعالى يا رب وايه وتحقر لألا يترك لينا هذا البيت خراب. فلما قام من الأموات تذكر تلميذه أنه قال هذا فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. ولما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه إذ رأوا الآيات التي صنع. لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع، ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان. كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود. هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأنه ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. أجاب يسوع وقال له الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. قال له نيقوديموس كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ أجاب يسوع الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولد من فوق، الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب، هكذا كل من ولد من الروح. فأجاب نيقوديموس وقال له كيف يمكن أن يكون هذا؟ أجاب يسوع وقال له أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا، الحق الحق أقول لك إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا ولستم تقبلون شهادتنا. إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء، والمجد لله دائما أبديا أمين. كنا شفنا آخر مرة دخول السيد المسيح للهيكل وطرده البعة اللي كانوا بيبيعوا وبيشتروا والتطهير اللي صنعوا في الهيكل، وبعدين المحادثة اللي قامت ما بينه وما بين رؤساء الكهنة لما قالوا له أي آية ترينا وبأي سلطان تفعل هذا؟ فقال لهم هدوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أنا أقيمه. وكان السيد المسيح بيتكلم عن جسده الهيكل الجديد أو الهيكل الحقيقي اللي تقوم فيه العبادة الحقيقية، كان بيتكلم عن القيامة بتاعته. وبعدين قالوا له 46 سنة وإحنا لسه عمالين نبني في هذا الهيكل، وده كان الهيكل الثالث في البناء، وأنت بتقول في 3 أيام تقيمه؟ وكان انتهى الحديث ما بين السيد المسيح وقفنا عند هذه النقطة. لكن بيعلق يوحنا ان التلاميذ ما فهموش الكلام ده الا بعد قيامة المسيح، ان ذهنهم انفتح للحدث وللكلمة اللي قالها المسيح، ظلت علقة في اذهانهم اكتر من 3 سنين. وقفنا عند النقطة ان اما تقبل تطهير الهيكل وتنقية الهيكل، لأن هذا الهيكل يهد ويترك خرابا. لما المسيح جه وقال لهم ادوني الهيكل بتاعي بيتي بيت الصلاة يدعى، بيت أبي جعلتموه مغارة للصوص، فقالوا له ده مش بيتك. فقال لهم انتم مش عايزين تدوا البيت ده ليا؟ طيب هو بتاعكم، هو ده بيتكم، يترك لكم خرابا. اذا رفض الانسان عمل المسيح في التطهير اللي بيعمله المسيح جواه، وانه ينقي فيكون مصيره الهد، مصيره الخراب. لكن السيد المسيح بيتكلم عن هد وبناء، انقذوا هذا الهيكل وفي 3 ايام انا اقيمه. ايه موضوع الهد والبناء ده؟ هو حقيقة ان السيد المسيح يبتدي يفضحه باكثر في خلال خدمته، انه عمله الهد والبناء، يهد القديم ويبني شيء جديد. فبيقول في انجيل يوحنا الاصحاح الثاني عدد 23، ولما كان في اورشليم في عيد الفصح. حقيقة ان في 4 اعياد فصح على الاقل حضرها السيد المسيح، دونت خصوصا في انجيل يوحنا. ده كان عيد الفصح الاولاني اللي ابتدى فيه السيد المسيح الخدمة بتاعته، وابتداها بتطهير الهيكل. بعدين السنة التانية اللي وراها هنلاقي عيد الفصح بيتكلم فيه في حديث في يوحنا 5، بعدين السنة اللي وراها في يوحنا 6، وبعدين اخر عيد فصح يحضره السيد المسيح يبتدي من يوحنا 11 اللي فيه السيد المسيح قدم ذاته على خشبة الصليب. لكن في هذا العيد او في عيد الفصح الاولاني لما اتكلم عن هد هيكل وبناء هيكل، وكان بيتكلم عن جسده، فجسده هو الكنيسة الجديدة. اذا كان الهيكل ده مركز العبادة اللي بتقدم فيه ذبائح لله وعبادة لله، فالكنيسة اللي هي جسد المسيح هي الهيكل الجديد. الهيكل القديم اللي كان مبني من حجارة ومن اعمدة ومن ذهب اتهد، لكن الهيكل الجديد اللي هو جسد المسيح في القيامة بني بعد ما ايضا جسده اتهد في الموت على خشبة الصليب. انقذوا هذا الهيكل، علامة الموت اللي جازه المسيح. لو تخيلنا المسيح كهيكل، زي ما الهيكل القديم كان فيه قبة، فكانت قبة الهيكل بتاع جسد المسيح هو رأسه اللي كل البشوك. وزي ما كان الهيكل القديم ليه اساسات، كان الهيكل بتاع السيد المسيح جسده اساسه اللي قائم عليه قدميه اللي سمرت في خشبة الصليب. وزي ما كان الهيكل ده ليه قوائم مبنية عليه كل الاعمدة وكل الحيطان، فقوائم المسيح كانت ايديه المفرودتين على عود الصليب. وزي ما الهيكل ده كان ليه قدس الاقداس، فكان قدس الاقداس هو جنب المسيح المطعون اللي من خلال الطعمة اللي طعم بيها صار لينا دخول الى اعماق العلاقة بين الله، بل ان احنا صار لينا دخول الى الاقداس السماوية من خلال الفتحة اللي جنب المسيح. لكن نشوف ان هم في هذا العيد، عيد الفصح الاولاني، بعد ما المسيح يعمل عمله العجيب في تطهير الهيكل، يصنع ايات كتيرة، معجزات كتيرة قدامهم. فيقول واذ رأوا الايات التي صنع امن كثيرون باسمه. اذ رأوا الايات الكثيرة التي صنع، في معجزات كتيرة عملها المسيح في هذه الفترة، لكن يوحنا ما دونهاش، لكن بيدينا ملخص الموضوع انه صنع ايات كتيرة جدا لدرجة ان ناس كتيرة امنت بيه بعد تطهير الهيكل وبعض المعجزات اللي شافوها. لكن يحط ملاحظة عجيبة جدا، برغم ان في ناس كتيرة امنت بالسيد المسيح، لكن يقول لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لانه كان يعرف الجميع. برغم ان في ناس امنت بيه واعجبت بالايات اللي صنعها،
لكن المسيح لم يأتمنهم على نفسه. يعني ايه لم يأتمنهم على نفسه؟ ما سلمش نفسه ليهم. هم ابتدوا يتحركوا لكي ما يجعلوه ملكا، لكي ما يجعلوه قائد. شافوه بيعمل اعجاب، اعمال عجيبة ومعجزات خارقة للطبيعة، كويس نخليه رئيس علينا، نخليه ملك لينا، نخليه قائد لينا. لكن يسوع رفض هذا الملك، برغم ان في ناس صدقت كتيرة فيه، لانه كان يعرف الجميع. كان عارف الايمان بتاعهم ده نوعيته ايه. ما هواش النوعية اللي بتدخل في اللي تدخل الانسان في علاقة شركة وفي علاقة حب بينه وبين المسيح، لكن ايمانهم من النوع النفعي، عايزينه ملك علينا عشان يعمل لينا اللي احنا عايزينه. ده بيقدر يعمل اعمال عجيبة، طيب احنا عايزينه عشان ينفذ اللي نقوله له، يدينا الرغبات بتاعتنا. العلاقة النفعية اللي بيعرف ليها الانسان الله مش من اجل شركة الحب والثقة فيه، لكن من اجل العلاقة النفعية والاستفادة بقدرات الله الفائقة للطبيعة. يعرف ربنا من اجل موضوع نفعي، من اجل طلبة صعبة التحقيق ان الانسان يحققها بنفسه، عايز قوة خارجية تعملها له. وهو عارف ان ربنا قادر على كل شيء، لكن المسيح ما بيسلمش نفسه، ما بيديش ذاته للانسان اللي بيجيله من اجل الطلبة النفعية. حتى لو كان عنده ايمان في قدرته، لكن المسيح بيعلن ذاته ويأتمن النفس اللي جاية من اجل شركة حب حقيقية. كان يعرف الجميع لان هو فاحص القلوب، يعرف كل انسان بيفكر ازاي. عشان كده ياما ناس كتيرة بتطلب ربنا لكن ربنا ما بيعلنش ذاته ويعلن سره لاي حد. الله لا يهين نفسه ويعطيها لاي احد، لكن باستمرار ربنا بيشوف النفس دي لانه صاحبها هي بتطلبه ليه. واذ وجد ان هي بتطلبه من اجل العلاقة الحقيقية، علاقة الشركة وعلاقة الحب، يسلم ذاته لتلك النفس، يأتمن تلك النفس على اسراره وعلى معرفته. لكن اللي بيعرف ربنا من اجل علاقة نفعية ايا كانت، ممكن يديله احتياجاته لكن ما يسلمش ذاته لي، ما يعلنش سره لي. كانوا عايزينه مجرد صانع معجزات، يتسلوا برؤية معجزات وبرؤية اعمال عجيبة. كانوا نفعيين رؤيتهم مجرد رؤية مادية بحتة، يحررنا من الرومان، يقيم مملكة اسرائيل الجديدة، يصنع لينا مجد في التاريخ، يحط شوية طلبات لينا يديها لنا ينفذها لنا. هي دي كل نظرتهم للمسيح. لكن السيد المسيح كان عارف طريقه كويس، كان عارف خطه، عارف السكة وعارف الهدف اللي جه من اجله، مش من اجل انه يملك على شوية ناس او يعمل مملكة او يصنع مجد ارضي، لكن كان عارف ان طريقه هو الصليب وفاهم هذا الطريق كويس. عشان كده لانه كان واضح في موضوع الصليب كان مستعد انه يستغنى عن ناس كثيرة مش عايزة تمشي وراه في طريق الصليب، لكن عايزة تمشي وراه بس في طريق النفعية وفي طريق الاخر. لم يأتمنهم على نفسه لأنه لم يكن محتاج أن يشهد أحد عن الإنسان، لأنه عالم ما كان في الإنسان. ده هو اللي خالق الإنسان، يعرف الانسان بيفكر ازاي، رغباته ايه ودوافعه ايه واحتياجاته ايه. كل شيء عريان ومكشوف قدامه، عرفني كويس انا جاي النهاردة ليه، وهدفي ايه من علاقتي ومن ممارساتي الروحية اللي انا بعملها. كان يعرف كويس كل انسان جاي ليه، زي ما كان كاشف ان كانوا قاعدين في الهيكل بيبيعوا وبيشتروا، ايضا يكشف في كل زمان وفي كل مكان ما بداخل الانسان. ومش محتاج حد يحذره من الانسان، لانه يعلم جيدا ما بداخل الانسان. شافوا ايات ومعجزات انبهروا بيها، لكن لمجرد الرؤية، لمجرد الحصول على شيء نفعي. لكن هيبتدي يورينا من اول الاصحاح الثالث ان المعجزات اللي كان بيعملها مش للتسلية ولا الفرض سلطانه ولا عشان الناس تصدق فيه، لكن كل هدفه من المعجزات اللي بيعملها انه يصنع في حياة الانسان تغيير. عشان كده هنشوف في الاصحاح الثالث واحد جاي له نيقوديموس يقول له انا عارف ان انت من ربنا، لان محدش يقدر يعمل الايات العجيبة اللي انت بتعملها الا اذا كان من الله. المسيح ما قالوش كويس اللي انت بتقوله احييك واشجعك، لكن بص لان المسيح بيرد عليه رد ثاني خالص، ما يكفيش انك تعرف وما يكفيش انك تشوف ايات وتآمن، لكن اللي مطلوب منك الولادة الثانية، ولادة من فوق، انك تتغير، انك تتجدد. بنشوف معلمنا يوحنا بيبتدي يستخدم آية او كلمة بدل كلمة معجزة، رأوا الآيات. حقيقة ان في شوية مرادفات لبعضيها، آيات، معجزات، عجائب، قوات، الحاجات دي كلها بتعني اعمال المسيح، لكن كل كلمة من الكلام ده بيشير الى حاجة معينة. كلمة معجزة او عجيبة باليونانية تيراس، اللي هو العمل المدهش اللي يفوق العقل، اللي فوق امكانيات الطبيعة، ده المعجزة او عجيبة. كلمة قوات ديناميت، اللي منها كلمة ديناميت، لان الديناميت لما بينفجر بيعمل قوة، فالديناميت القوات اللي بيعملها عمل يتعمل بقوة جبارة وينتج قوة هائلة عنه، يحتاج لقوة جبارة لعمله، ولما يتعمل ينتج قوة جبارة هائلة. دي القوات. اما كلمة الايات اللي بيستعملها معلمنا يوحنا سيميون، مش معناها مجرد عمل بيتعمل وبس، لكن هذا العمل اللي بيتعمل يعلن عن طبيعة اللي عمله، عن صفات اللي صنعه. عمل بيتعمل لكن ما هوش مجرد عمل فقط، سواء مدهش او عجيب او قوي، لكن هذا العمل اللي بيتعمل يعرفنا عن صفات اللي عملوا شيء. دي كلمة الايات. عشان كده اعمال المسيح كان فيها الجانب العجيب المعجزي غير العادي اللي بيترك البشر وهم مندهشين. وشفنا في انجيل معلمنا مرقس ان هم ازاي الناس كانت مندهشة وتتعجب وتتحير، وفيه القوة الخارقة اللي بتغير الكيان وبتغير النفس والجسد والروح. وايضا في عمل المسيح يعرفنا عن صفات المسيح بما فيه من رحمة ومن حب ومن مقدرة. عشان كده كلمة آيات هي عبارة عن أعمال، لكن هذه الأعمال آية، آية يعني تشهد عن صفة وعن طبيعة هذا الذي صنعها. فأعمال المسيح عبارة عن معجزات، قوات، آيات، عجائب بتشهد عن قدرته وعن عمله وعن صفاته في حبه وفي رحمته وفي عطفه. يعني مثلا نقول كده انه لما رأى الأبرص تحنن فتهخره، مش مجرد انه عمل عمل عجيب، واحد يائس من شفائه المسيح شفاه، عمل مدهش، عمل فوق الطبيعة محدش يقدر يعمله، لكن ايضا عمل يورينا عن مشاعر المسيح وهو بيعمله، انه كانت مشاعره كلها حنان تحنن. تبتدي في الاصحاح الثالث يكلمنا من خلال الحديث اللي دار بينه وبين نيقوديموس عن اهمية الولادة الثانية، اهمية التجديد، اهمية ان الانسان يتغير كشرط اساسي، زي ما قرينا يقول ينبغي، ينبغي يعني ضرورة حتمية للانسان اللي عايز يدخل الملكوت ان يولد من الماء والروح، ينبغي ضرورة حتمية، مش مجرد ان يشوف ايات ويصدقها ويعجب بيها، او مجرد ان يعلن كلمة ويحيي المسيح ويقول له نعلم انك من الله، ده مش مهم، لكن المهم هو ان اللي انت شفته واللي انت صدقته واللي انت بتقوله تعيشه بتغيير، بتجديد، انك تتغير. ده اللي بيعلنه السيد المسيح. حقيقة ان معلمنا يوحنا في الانجيل بتاعه سجل لنا 11 حديث ما بين المسيح وما بين اشخاص، وكان الحديث مع نيقوديموس ده اول حديث من 11 حديث سجلهم يوحنا، بيكشف فيه ضرورة في التغيير وسر التغيير وكيف يتغير الانسان. شفنا في الاصحاح اللي فات المسيح بيحول المية الى خمر، سر التحويل، وشفنا سر التطهير، الهدم والبناء، هدم العتيق وميلاد الجديد للدخول في هيكل الله الجديد اللي هو ملكوت السماوات. دلوقتي بيبتدي يدينا سر التغيير، هو ازاي ان احنا نتحول من القديم الى الجديد، نتحول من المية الى خمر. سر البناء، ازاي نتحول من الهيكل القديم الى الهيكل الجديد، ازاي نتغير، كيف يتغير الانسان. حقيقة ان الانجيل ده بالذات بيتقري في وقت معين في الكنيسة عندنا. حد عارف الانجيل الاصحاح الثالث ده بيتقري امتى؟ اتفضل. في المعمودية امتى بالظبط؟ لا، بيتقري في الجمعة السادسة من الصوم الكبير، اللي هي الجمعة اللي بتبقى قبل حد التناصير على طول. حد التناصير ده حد العماد، حد المعمودية اللي كانوا فيه المسيحيين بيتقدموا لسر العماد عشان يقدروا يشتركوا في اسبوع الالام ويشتركوا في قيامة المسيح. قامت الكنيسة رتبت في الجمعة اللي قبل حد التناصير اللي هي الجمعة السادسة، وهي بتعد المؤمنين بتوعها او الناس بتوعها لموضوع العماد، بتتكلم عن ضرورة العماد وعن كيفية التغيير، الولادة الجديدة، ازاي الانسان يبقى له كيان جديد. فيبتدي المسيح يتكلم عن الماء والروح. المية اللي في نفس الوقت ليها عمل التطهير والاغتسال والتقديس، والمية اللي هي منها بتخرج الحياة، وزي ما احنا عارفين عنصر الحياة في تركيب الانسان والتركيب النبات هو المية، لكن ايضا المية هي عنصر الموت. لو الانسان اتغطس في الميه او غرق في الميه بيموت. فالميه اشاره الى الموت، زي ما بيقول بولس الرسول مدفونين معه في جرن المعموديه، والدفن ده اشاره الى الموت. طب والروح؟ اشاره الى الحياه، الى القيامه. فالميه والروح اشاره للموت والقيامه. نشوف في حسقيال 37 العظام اللي كانت يابسه جدا، وبعدين تنبأ عليها حسقيال فتلمت واتكسد بالعظم، العظم اتكسد الجلد واللحم والاعصاب، وبقوا جيش لكن ما فيهوش حياه، مش قادر يتحرك. اجساد اتكونت لكن مش قادره تتحرك. فيقول له تنبأ للروح، فلما دخل فيهم الروح دخلت فيهم حياة، فصاروا جيشا عظيما جدا، لان الروح هو علامة الحياة. فالمية والروح الموت والقيامة. الموت اللي بيدي تقديس وتكفير وغسل الانسان، زي ما بيقول في آية تانية بولس الرسول في رسالته لتيتوس، لا بمقتضى اعمال كبر عملناها، بل بغسل الماء وتجديد الايه الروح. ان احنا اتخلقنا جديد مش باعمال بر احنا بنصنعها، لكن بغسل الماء وبتجديد الروح. حقيقة الحديث ده كان من الصعوبة الكبيرة جدا بالنسبة لنيقوديموس. المسيح في بداية خدمته راح له نيقوديموس وقعد معاه الليلة دهية، لكن ظل غير متقبل هذا الواقع وغير فاهم. وزي ما سمعت واحنا بنقرأ يقول له كيف يكون هذا، لعل الشيخ يخش بطن امه ويتولد ثانية، وبعدين يقول له مستحيل الكلام اللي انت بتقوله. ظل 3 سنين نيقوديموس يلف الكلام ده في ذهنه وهو مش فاهمه ومش قابله ومش قادر يعيشه، لحد لحظة معينة قدر نيقوديموس يقبل هذا الكلام اللي قاله له المسيح. وحنشوفها واحنا بندرس حياة نيقوديموس في تطورنا في دراستنا للإنجيل. في لحظة معينة نيقوديموس قدر يقبل هذا الكلام، والمسيح بيحط له الشرط، ينبغي أن تولد من فوق. إن لم يولد الإنسان من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت السماوات. وكأن جواز السفر اللي يقدر يخش بيه الإنسان الملكوت، لما واحد بيسافر ويحب يخش دولة تانية لازم بيبقى معاك جواز السفر بتاعه، معاه الفيزا. عشان تقدر تخش الملكوت لازم يبقى معاك جواز السفر ده مختوم بالفيزا بتاعة الملكوت، ان انت تولد من الماء والروح. وده من الخطورة في الحياة الروحية، ان ياما ناس كتيرة اتولدت ثانية في المعمودية، ولادة ثانية اتعمدت، لكن الفيزا بتاعتها متصالحة. مش كل اللي اتحط اسمه في البطاقة واتكتب في الشهادة انه تعمد عاش على مستوى الولادة الثانية من الماء والروح، لان الفيزا بتاعته اللي هي الروح القدس ما كانش شغال فيه، ما غيرهوش ما جددوش. لكن عشان يبقى لي جواز سفر صالح للدخول لملكوت السماوات لازم ان انا اعيش هذا الاختبار، اختبار التغيير، اختبار التجديد. مش كل من غطس في المعمودية يخش ملكوت السماوات، لكن اللي غطس في المعمودية وعاش على مستوى الروح والروح كان بيعمل فيه. تقول لي يعني ايه عاش على مستوى الروح وان الروح يعمل فيه؟ ان الروح غيره، غير كيانه، غير فكره، غير مشاعره، غير تصرفاته، غير سلوكه، غير كل ما فيه على مستوى الهد والبناء. هد كل ما هو عتيق وقديم واقام كل ما هو جديد. عشان كده هنشوف ازاي ان المسيح كان يقصد بالتغيير انه تغيير جذري وشامل، مش مجرد تعديل في سلوك الانسان او ان الانسان يصلح مساره، لكن لا، ده الانسان يهد كل ما هو عتيق لكي ما يقام كل ما هو جديد على مستوى الروح. اذا كان تاريخ الانسان بيبتدي من ولادته في الارض ودخوله في الحياة في العالم، الولادة الجسدية، فايضا دخول الانسان بالولادة الثانية من فوق للملكوت، والولادة الثانية هي اللي بتبدي او بتبدأ او بتؤرخ تاريخ ميلاده الروحي كانسان مواطن في ملكوت السماوات. الولادة الثانية بالمعمودية، اذا كانت الولادة الاولى منظورة والانسان بيشوفها والانسان بيحس باحداث بتحصل جواها، فالولادة الثانية الولادة الروحية وان كانت غير منظورة لكن ملموسة محسوسة مختبرة، الانسان بيحس بتأثيرها وبيحس بالتغيير اللي جواها. ده اللي بيقود ان المسيح لي النهاردة ان كل واحد فينا لازم يتغير، وهذا التغيير ليس مجرد تعديل سلوكيات ولكن تغيير كلي وجذري وشامل على مستوى الموت والقيامة، موت كل ما هو عتيق كل ما هو خطأ، وقيامة كل ما هو جديد مقدس حسب الروح. فيقول وكان انسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود. واحد تاني بيختم يقول لم يكن يشهد، محتاج ان يشهد احد عن الانسان لانه علم ما كان في الانسان، وبعدين يربط على طول وكان انسان. اذا كان الله يعلم بكل ما في الانسان، ففي انسان اسمه نيقوديموس، ويحط لي شوية صفات كده نقدر نلخصها بسرعة. نيقوديموس ده كان من النخبة الممتازة، كان من صفوة القوم والمجتمع، يقول عنه انه رئيس لليهود فريسي، وكلمة فريسي معناها معتدل، وسموا نفسهم المعتدلين يعني المرفوعين عن بقية الطبقات، لان كان ليهم سلوك معين وتصرفات معينة لا يرقى اليها سلوك الاخرين اللي حولهم. كان في طائفتين ارتبطوا ببعض قوي، الكتبة والفريسيين. الكتبة دول هم ايه؟ دول اللي هم بيقروا الناموس والتوراة ويحولوا اللي بيقروه الى قوانين، يعني مثلا احفظ يوم السبت لتقدسه، دي وصية جت في التوراة، طيب نحفظه ازاي ونقدسه ازاي؟ يبتدوا يحطوا الخطوات اللي الانسان دي هيستطيع انه يحفظ السبت ويقدسه، لدرجة ان وصية زي وصية السبت دي ألفوا فيها 24 فصل عن الحاجات اللي مسموح عملها في يوم السبت.